وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. أيها الراكب المجد إذا ما نفحت فيك للسرى مرقال عج على طيبة ففيها قبور من شذاها طابت صبا وشمال نادي ما بينهم بني الموت هبوا قد تقمصنكم حداد صقال تلك أشياخكم على الأرض صرعا لم يبن الشفاه منها الزلال غسلتها دماؤها قلبتها أرجل الخيل كفنتها الرمال ونساء عودتموها المقاصير ركبنا المياه وهي هزال هذه زينب هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحطم واليتامى عليها يا بنفسي يصدق أنا ذاله كنكم يا الكوفان ما تدرون بينا أنا الرسول وحيدر الكرار أبونا تدرون بينا من عشيرة وعزوة ومجال وتتصدقون على اليتامى بفضل الزاد يا ليت فاعل هالفعل تقطع يمين بس يا اهل الكوفة علينا من الشماتة بس يا اهل الكوفة علينا من الشماتة ونزلوا بعد هرات عن عالي قناته فوق الرمح ويعاين بعين بناته والاطفال كل من دمعته تجري بعين والله يا هالكوفان ذوبتوا فادي هذا علينا حرم جدنا الهادي جسم ارتحل من سفرتي وجار الاعادي وطبت الى الكوفان وتتفرج عليه
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا ورسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله إن حديث آل محمد صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان من جملة النقاط المهمة التي تحتاج إلى توقف وإيضاح هي كيفية التعامل مع النصوص والروايات الشرعية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. العلماء وفقهاء الطائفة يقولون بأن روايات أهل البيت عليهم السلام يتعامل معها من خلال ثلاث مراحل طولية فلا تصل النوبة إلى المرحلة اللاحقة إلا إذا لم يمكن التعامل مع النص في المرحلة السابقة. ما هي هذه المراحل الثلاث؟ مرحلة الأولى هي مرحلة الأخذ بظاهر النص عندما يأتينا نص أو رواية أول مرحلة يؤخذ بظاهرها وهذا ما عليه سيرة العقلاء سيرة العقلاء في محاوراتهم العرفية قائمة على الأخذ بظواهر الكلام. أنا عندما أتكلم معك بكلام تأخذ بظاهر كلامي، أنت أيضا عندما تتكلم معي بكلام أأخذ بظاهر كلامك. أما المعاني التي هي على خلاف الظاهر فلا يتوجه إليها العقلاء في محاوراتهم. يعني مثلا الآن أنا أقول لك اليوم أكلت شيئا، أنت تفهم من ظاهر كلامي أنني أكلت طعاما، ما تحتمل أنه أكل معنوي يعني علم أو معرفة، تأخذ بظاهر الكلام، ظاهر كلامي تأخذ به وتعمل على صدقه، وأنا أخذ بظاهر كلامك وأعمل على صدقه. الأئمة عليهم السلام عندما جاءوا وصاروا يحدثون الناس على صدق ما عليه العقلاء في محاوراتهم، لذلك أول شيء عندما تأتي الرواية يؤخذ بظاهرها كما يؤخذ بظاهر أي كلام. مثلا عندما يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يا علي أنت قسيم الجنة والنار، ظاهر هذا النص أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي يقسم الجنة والنار يوم القيامة، فيدخل أهل الجنة للجنة ويدخل أهل النار للنار، هذا ظاهره. ونحن نأخذ بالظاهر ولا نأخذ بمعنى الخلاف الظاهر. لذلك عندما دخل الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه على المأمون العباسي عليه لعنه الله، قال المأمون العباسي للإمام الرضا، قال له بأي وجه صار جدك أمير المؤمنين قسيم الجنة والنار؟ شلون صار قسيم الجنة والنار؟ الإمام الرضا عليه السلام أجابه، قال له أولست رويت عن آبائك عن ابن عباس أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول حب علي إيمان وبغضه كفر، فإذا كان حبه إيمانا والمؤمن للجنة وبغضه كفرا والكافر للنار فعلي قسيم الجنة والنار. قال له أحسنت يا أبا الحسن، لا أبقاني الله بعدك، أنت وارث علم جدك رسول الله. طلع الإمام من عنده، تفت له أبو الصلت، قال مولاي ما أحسن ما أجبت به المأمون، إجابة مقنعة. الإمام الرضا شجلنا، قال إنما أجبته من حيث هو، لأن هو ما يتحمل، أنا أجبت له بجواب يتناسب مع ما يسلم به. قال له إذا السيد القضية ما هي؟ قال لقد رويت عن أبي عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال يا علي أنت قسيم الجنة والنار يوم القيامة تقول للنار هذا لي وهذا لك. فإذا المراد من قسمة علي عليه السلام للجنة والنار المعنى الظاهر منها، يعني أنه عليه السلام يباشر تقسيم الناس يوم القيامة فيدخل أهل الجنة للجنة ويدخل أهل النار للنار. أما أنت تجي تطرح معنى آخر، لا مو معنى أنه قسيم الجنة والنار يعني هو يباشر، لا، المعنى أن حب مقياس معيار، اللي يحب يدخل الجنة اللي يبغض يدخل النار، هذا صحيح، من أبغضه دخل النار بلا ريب ولا يشم رائحة الجنة ومن أحبه دخل الجنة بلا ريب، لكن معنى كونه قسيما للجنة والنار معنى آخر أنه هو بنفسه يباشر تقسيم الناس إلى أهل الجنة وإلى أهل النار. الروايات تقول يقول للنار هذا عدوي فخذيه وهذا ولي فذريه. إذن المرحلة الأولى من مراحل التعامل مع النص هي الأخذ بظاهر النص. المرحلة الثانية من مراحل التعامل مع النص هي تأويل النص وحمل النص على خلاف الظاهر منه. هذا تأويل النص متى يكون؟ يكون في ثلاثة موارد. مورد الأول فيما لو كان ظاهر النص ظاهر الرواية مصادما لقرينة عقلية قطعية، يعني ظاهر الرواية لو أخذنا به كان يتصادم مع شيء عقلي، حينئذ لا يؤخذ بالظاهر يؤول. مثلا وردت عندنا روايات كثيرة تصرح بأن أئمة أهل البيت عليهم السلام يحضرون عند الميت ساعة احتضاره، ويقول الشيخ المفيد عليه الرحمة في أوائل المقالات يقول إن حضور الأئمة عند المحتضر لحظة الوفاة مما عليه إجماع أهل الإمامة وتواتر به الخبر عن الصادقين. يقول هذه قضية فوق الجدال فوق النقاش، لا شك أن أهل البيت يحضرون عند الميت. طيب علي عندما يحضر عند الميت بأي جسد؟ ظاهر النص أنه يحضر بنفسه، يعني بجسده المادي يحضر عند الميت. لكن لو أخذنا بظاهر النص هذا يتصادم مع قرينة عقلية قطعية، وهي أن الجسد المادي لا يمكن أن يحضر في مكانين في وقت واحد، فإذا مات ميتان 13 في أماكن متعددة، لو كان علي يحضر عندهم بجسده المادي، الجسد المادي ما عنده قابلية حضور في أكثر من مكان في وقت واحد، لأن الزمان يحده المكان يحده يقيده. لذلك العلماء يقولون نحن نؤول، نقول المراد من الحضور أنهم يحضرون بأجسادهم النورية اللطيفة، يحضرون بأجسادهم المثالية، والأجساد النورية للأئمة عليهم السلام أجساد لطيفة، ماكو مانع تحضر في أماكن متعددة في وقت واحد وتتوزع. إذن هنا القرينة العقلية مانعة فأوجبت تأويل النص والأخذ بخلاف ظاهره. هذا مورد. المورد الآخر لتأويل النص إذا كان ظاهره يتصادم مع قرينة شرعية قطعية. مثلا ورد عندنا في الروايات أن النبي الأعظم عنه صلى الله عليه وآله قال وأما الثلاث التي أعطيت لعلي ولم أشاركه فيها فقد أعطي شجاعة ولم أعط مثلا. أبي واحد نبي هنا يقول بأن أمير المؤمنين عليه السلام أعطي شجاعة ما أعطيت حتى للنبي صلى الله عليه وآله. ظاهر هذا النص لو أخذنا به خب يتنافى مع قرينة شرعية مع نصوص شرعية تدلنا على أن النبي صلى الله عليه وآله لا يقل عن أمير المؤمنين في كمالاته، بل العلامة الأميني عليه الرحمة في الغدير يروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: كنا إذا اشتد الوطيس، كنا إذا حمي الوطيس واشتد البأس لذنا برسول الله صلى الله عليه وآله. فشجاعة رسول الله فوق التصور. إذا كانت شجاعة النبي هكذا، إذا ما معنى أن النبي يقول أعطي علي شجاعة لم أعطاها؟ علماء هنا يقولون المعنى خلاف الظاهر. الظاهر أن أمير المؤمنين عنده ملكة شجاعة ليست عند النبي، لكن ليس هذا هو المراد. شجاعة لها معنيان. معنى الأول للشجاعة نفس الملكة، ملكة الشجاعة. فلما تقول هذا شجاع يعني عنده ملكة عبارة عن قوة قلب، رباطة جيش، لا يهاب ولا يخاف، وهذه ملكة نفسانية. هذا معنى للشجاعة. معنى الآخر لها إعمال الملكة في ميادين الحرب. يعني أكو واحد عنده ملكة بس ما يعملها، ما صارت مواقف تخليه يبرز الملكة. أكو واحد عند الملكة ويعملها. شجاعة تطلق على هذا، على أصل الملكة، وتطلق على إعمال الملكة. النبي لما يقول أمير المؤمنين عنده شجاعة ليست عندي، والمراد أصل الملكة، المراد إعمال الملكة. لأن النبي صلى الله عليه وآله في ميادين الحرب كان بمثابة القائد الموجه، وكان مجلى شجاعة النبي الذي تجلت فيه شجاعة رسول الله هو أبو الحسن علي صلوات الله وسلامه عليه. فشهدت له حروب النبي صلى الله عليه وآله بأنه البطل الأعظم في الإسلام، بل البطل الأعظم في التاريخ صلوات الله وسلامه عليه. إذن هنا نحن أخذنا بغير ظاهر النص لأنه يتصادم مع قرينة شرعية. هذا مورد ثاني. المورد الثالث لتأويل النص، إذا كان النص يتصادم مع نص آخر وإن لم يرقى إلى مستوى الضرورة، إذا كان هناك نص وظاهره يخالف نص آخر، حينئذ نؤول النص على طب قواعد يذكرها العلماء. مثلا أذكر لك مثال. الآن مسألة رب جسد الحسين عليه السلام، نحن عندنا هذا الأمر من الأمور الثابتة في كتب المقاتل وكتب التاريخ، بأن ابن زياد بعث إلى عمر بن سعد وقال له أوطئ الحسين الخيل، وأمره برب جسد المولى أبي عبد الله عليه السلام. هذا ثابت تاريخيا. لكن لما ترجع إلى بعض النصوص، مثلا الشيخ الكليني عليه الرحمة الكافي يروي رواية يقول بأن السيدة فضة عليها السلام قالت لمولاتها زينب: إذني لي أن أستنهض الأسد الموجود في ناحية من نواحي كربلاء، فاستنهضته وجاء ومكث عند جسد الحسين عليه السلام، فلما أقبلت الخيل ورأت الأسد ماكثا تراجعت. هنا عندنا نصان، نص يقول بأن الخيل تراجعت، نص يقول لا، الجسد الشريف رب. شلون شنو نسوي؟ بعضهم يقول رب الجسد من المكذوبات. ليش من المكذوبات ومختلقات الخطباء؟ يقول لأن هذا عندنا رواية في الكافي هكذا تقول. طيب يا أخي، عندما تأتيك رواية ورواية وظاهر إحدى الروايتين يخالف الرواية الأخرى، لابد من إعمال وجه تأويل للجمع بينهما. وهذه مسألة التفت إليها علماؤنا من القديم، والفاضل البرغاني أعلى الله مقامه الشريف، وهذا من فقهاء الطائفة ومراجعها، قال نعم نحن عندنا رواية هكذا تقول، لكن هو رب الجسد ما كان مرة واحدة، هي زوايا غير معلومة. يقول رب الجسد كان مرتين، المرة الأولى في اليوم العاشر من المحرم، رب جسد الحسين. يقول المرة الثانية كان عزم القوم على طحن جميع أجزاء الحسين بحيث لا يبقى أثر من أجزاء جسد أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول في هذه المرة الثانية هي التي تحركت فيها فضة خادمة الزهراء ومنعت وصول القوم إلى جسده من خلال الاستغاثة بالأسد عن طريق قضية إعجازية تذكر في محلها. إذن هي المسألة ما تتعارض بين الروايتين، الرواية تقول منع الرب في المرة الثانية، وتلك الروايات تقول رب في يوم العاشر من المحرم، هذه مرحلة ثانية. إذن المرحلة الأولى في التعامل مع النص الأخذ بظاهره، المرحلة الثانية تأويله إذا لم يمكن الأخذ بظاهره إما لقرينة عقلية أو لشرعية أو لتصادم مع نص آخر. المرحلة الثالثة رد علم النص إلى العالمين به، وهذه مهمة، نقطة مهمة جدا تفيدنا في التعامل مع الروايات. الآن كثير يدور على الألسنة أن هذه الرواية أنا ما أقبلها، أو هذه الرواية مكذوبة، أو هذه الرواية موضوعة. الرواية التي أنت لا تقبل بها، يعني لا يمكن أخذ بظاهرها ولا يمكن تأويلها، النتيجة ليس هو رد الرواية، رد الرواية خطأ، تكذيب الرواية خطأ، النتيجة إرجاع الرواية إلى العالمين بها، إلى العارفين بها، وهذا ما تأمر به الرواية. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا جاءكم الحديث عن آل محمد عليهم السلام فلانت له قلوبكم وقبلت وعرفتموه فاقبلوه، وإذا جاءكم الحديث فاشمأزت منه قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى الله والرسول والعالم من آل محمد. ثم يقول النبي وإنما الهلاك أو وإنما الهالك أن يحدث أحدكم بشيء فيقول ما كان هذا ما كان هذا، والإنكار هو الكفر. النبي يقول هذا هلاك، تكذيب الروايات، تضعيف الروايات هلاك. رواية أنت لا تعرف معناها رد معناها إلى العارفين، رد علمها إلى الله والرسول وآل محمد عليهم السلام، لأن هو حديث آل محمد هكذا، مو أي إنسان يستطيع أن يستوعب المعاني الموجودة فيه. إن حديث آل محمد صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. والقلب الممتحن على أنواع، امتحان القلوب على أنواع، قد قلب يمتحن بمسألة مرتبطة بدينه، قلب آخر يمتحن أيضا بمسألة مرتبطة بإيمانه، وهذا يتم عن ابتلاءات تدور على الإنسان في حياته، كل هذه الابتلاءات امتحان لإيمان الناس، لكن مراتب الامتحان متفاوتة، قد إنسان يمتحن بابتلاء واحد من أجل امتحان إيمانه. هي مراتب متفاوتة، الدرجات متفاوتة، وأكو قلوب أخرى تمتحن بمصائب تزول عندها الجبال الرواسي، وهذا قلب زينب. السلام على ذلك القلب الممتحن. شلون امتحان؟ شلون امتحان؟ تمتحن بقتل إخوتها وأبناء إخوتها وأبناء عمومتها، وتبقى المرأة الصابرة التي لا تنقطع عن عبادة الله ومناجاته رغم هذه المصائب العظيمة، وتمتحن من جهة أخرى، وهذه الجهة لعلها لا تقل عنها تلك الجهة إن لم تزد عليها، تمتحن بهتك ستارها وحجابها. شلون هذا على قلب زين؟ المرأة العادية إذا يكشف صدرها ما تتحمل، فما بالك بفخر المخدرات؟ الرواية تقول، أجيب لك شلون أن المرأة العادية ما تتحمل. الرواية تقول في ليلة العاشر من المحرم، الإمام الحسين بعد أن أمر أصحابه بالذهاب فلم يرضوا أن يفارقوه، التفت إلى أصحابه قال: من كانت منكم عنده امرأة فليأخذ بيدها إلى أهلها. بعد انتوا بتبقوا معي ما يخالف، بعد نسائكم خذوه. تقول الروايات: إجا علي بن مظاهر الأسدي إلى زوجته وكانت معه. هذه الزوجة كانت تسمع كلام الأصحاب مع الحسين، فلما دخل عليها علي بن المظاهر قالت له: نعم ما قلتم لأبي عبد الله، جزاكم الله خيرا. نعم هكذا وإلا فلا. لكن يا علي، في آخر الكلام سمعت مولاي الحسين يتمتم بكلام لم أفهم. شنو قال لكم الحسين؟ قال لها: هذا ما جاءني بك، جاء بي إليك الآن. قالت: شنو عند سيد الحسين؟ قال له الحسين يقول: من كانت عنده امرأة فليأخذ بيدها إلى أهلها، وأنا الآن جاي أخذ بيدك إلى أهلك. قالت إلى علي: انتو شنو قلتوا إلى الحسين؟ ما قلتوا إلى همي، انت عندك نساء مولاي، نساءك منو ياخذهم أبا عبد الله؟ قال لها: بلى قلنا له ذلك. قالت: فما أجاب؟ قال: إن نسائي تصرخ. عجيب، مولاي الحسين ما يرضى أن أسقى ويرضى بسبي نسائه. لا والله لا أرضى بذلك حتى أسبى مع نساء الحسين. وفعلا هاليوم هذا، ها اليوم بعد الزوال، اخذوا نساء الحسين سبايا من كربلاء، اوصلوهم الى الكوفة هذه الليلة. الرواية تقول وصلوا الى الكوفة بالليل، ما دخلوهم الكوفة الى الصباح. ابن سعد قام باجراءين، اول اجراء ابن زياد قام باجراءين، اول اجراء أمر بإخراج 10,000 جندي ونشرهم في أزقة الكوفة وطرقها حتى لا يستطيع أحد أن يخلص بلد رسول الله. 10,000 جندي نشرت في أزقة الكوفة. الإجراء الثاني، إجراء الثاني منع الناس من حمل السلاح حتى لا تكون مواجهة مع جيوش بني أمية. زين سوى بعد؟ تقول الرواية خلى الجيش سماطين، يعني قسم على اليمين وقسم على الشمال، والناس وراء الجيوش، جمع الناس وراء الجيوش. في هالأثناء أدخلوا سبايا لرسول الله يقول الشيخ التستري عليه الرحمة: كان من عادة العرب إذا سميت بنت لسلطان لا تعامل معاملة بقية السبايا، بل تجعل في صون، تجعل في حفظ. ولكن آل علي وفاطمة أدخلوهن أمام الناس يتفرج عليهن القاصي والداني. أقول لك الآن شلون النساء العاديات ما تحملنا. أكو واحدة من بني أسلم مع نساء الحسين، لما شافت الرجال يتصفحون الوجوه صرخت: وأسلما. إجوا بنو أسلم خلصوها. هذه الأسدية زوجة علي بن مظاهر لما شافت الرجال يتفرجوا صاحت: يا بني أسد، أترضون تسمى نساؤكم؟ إجوا بني أسد واخذوا الأسدية. بنو أسد خلصوا نساءهم، بنو أسلم خلصوا نساءهم، بقيت امرأة واحدة تعرف المرأة زينب، تنظر يمينا وشمالا: أين العباس؟ أين الحسين؟ أين علي الأكبر؟ ما جات محيرة وأفصج منه: لا عباس يبرالي ولا يضربوني من أبجو. الله، أمام النساء، لكن الرؤوس مو على نسق واحد، لا، أكواس على رأس رمح طويل أطول الرماح. هذا رأس مولاك الحسين، أكو رأس معلق بعنق فرس، معلق بعنق فرس، مو بلبان فرس، بعنق فرس. الرائي يقول: نظرت إليه وإذا وجهه كفي القهقر، وأثر السجون في جبينه، وكان كلما طأطأ الفرس عنقه يطأطأ الرأس إلى الأرض. يقول: إجيت لحامل الرأس، سألته: رأس من هذا؟ قال: هذا رأس العباس. بعد أكو رأس واحد معلق بلبان الفرس، وهذا أم قايلة لابنة، قايلة لابنة: ترى هذا أبوك رايح للتجارة وإن شاء الله يعود بالسلامة. فما كان إلا رأى الرأس معلقا بلبان الفرس. وإن كان يا ابن اليتيم ما تقدر على أحوال دير المطار، عاين بنات حسين وشوف اللي بين الأعادي يسحب والجامع بصدره وبرجله مقيدين. ختام المجلس: أبوك يا ابن الذباح وظل جسمه بالغاء، لكن بعد الذبح ما نال مثل انتك. صار عليه ابو علي بالخير رضى وجثته وداس الشمر. جمرة جمرة مصاب الحسين لا زالت في قلوبكم. بالخير رضى وجثته وداس الشمر. كل ينور العين فدوى لبسك، وسروا في كرائم الوحي أسرى. نسألك وندعوك بأم المصائب زينب، بنساء الحسين المسبيات، ببناته المصحوبات، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، وإلى موت العلماء أعلام موت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.